بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: هي سنة ومعروف. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن زبيد الأيامي عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. فقام أبو بردة بن نيار رضي الله عنه وقد ذبح، فقال: إن عندي جذعة. فقال: اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. قال مطرف عن عامر عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب الأضاحي، مناسبته ظاهرة بعد كتاب الصيد والذبائح. والأضاحي جمع أضحية بضم الهمزة، ويجوز كسرها، يقول أضحية وإضحية، ويجوز حذف الهمزة فيقال ضحية، تجمع على ضحايا، وأخذت من تسمية واشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه، يعني تشرع في الضحى وسمت أضحية. والأضحية سنة بالاتفاق، واختلف العلماء هل تزيد على السنة أو لا، فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة وليست واجبة، وفي وجه للشافعي أنها فرض كفاية، والقول الثالث لأبي حنيفة أنها واجبة على المقيم والموسر، أما المسافر والفقير فلا تجب عليه، واجب على المقيم والموسر. والقول الرابع لمالك وأحمد في رواية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها واجبة على الموسر، واجبة على الموسر، ولا يختلف عن قول أبي حنيفة. أبي حنيفة يرى أنها واجبة على المقيم والموسر، فالمسافر لا تجب عليه والفقير لا تجب عليه. الشيخ الإسلام يرى أنها واجبة على الموسر مطلقة، مسافر أو غير مسافر. القول الخامس لمحمد بن الحسن أنها سنة غير مرخص في تركها. إذا كانت سنة غير مرخص في تركها هذا قريب يدان الوجوب. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية. وقال ابن عمر رضي الله عنه: هي سنة ومعروف. قيل أن المؤلف ترجم بالسنة إشارة إلى مخالفة من قال بوجوبها، ولهذا قال باب سنة الأضحية. ذكر حديث البراء قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا، يعني يوم العيد، يوم عيد الأضحى، أن نصلي. وفي رواية بحث أن نصلي، إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، وفي رواية نصلي ثم نرجع فننحر. من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. في دليل على أن من نحر قبل الصلاة فقد أصاب السنة، أن من نحر بعد الصلاة من نحر بعد صلاة العيد فقد أصاب النهي، ومن نحر قبل صلاة العيد فقد فاته النسك، ويكون ما ذبح لحم قدمه لأهله ليس من النسك شيء. فقام أبو بردة بن ديار قال البراء وقد ذبح، وفي اللفظ الأخرى قال يا رسول الله إني عجلت وذبحت قبل الصلاة، إنه كان الجيران لي عندهم هنة يعني بحاجة. فبين له النبي أنها لا تزي وأنه لحم مقدمة، فقال رسول الله إن عندي جذعة، وفي اللفظ الآخر هي أحب إلي من ثرية، وفي اللفظ هي أحب إلي من السكتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. هذا في دليل على أن هذا خاص بأبي بردة، والجذعة من المعز ما لم يتم له سنة، وفي دليل على أن الأضحية من المعز لا بد أن يتم لها سنة، وإن كانت من الضان فيكفي الجذعة. وهذا وفي هذا الحديث على أن أبا بردة خصه النبي بذلك، والنبي خصوصا لأبي بردة. وفي دليل على أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة كلها، إلا ما دل الدليل على أنه خاص كخصوصية أبي بردة بإجزاء الجذعة من المعز، هذه خصية. ولهذا قال لن تجزي عن أحد بعدك، وفي اللفظ الآخر تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك. في رواية في حديث البراء قال من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. والحديث الثاني حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. هذا فيه دليل على أن الأضحية لا تصح، لا يصح ذبحها قبل صلاة العيد، وأن من ذبح قبل صلاة العيد فإنه ليس من النسك في شيء. نعم شوف كلام الشارع قوله كتاب الأضاحي.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله كتاب الأضاحي باب سنة الأضحية، كذا لأبي ذر والنسفي ولغيرهما سنة الأضاحي، وهو جمع أضحية بضم الهمزة ويجوز كسرها، ويجوز حذف الهمزة فتفتح الضاد، والجمع ضحايا وهي أضحات، والجمع أضحى به وبه سمي يوم الأضحى، وهو يذكر ويؤنث، وكأن تسميته اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه، وكأنه ترجم بالسنة إشارة إلى مخالفة من قال بوجوبها. قال ابن حزم لا يصح عن أحد من الصحابة أنها رضي رضوان الله عليهم أنها واجبة، وصح أنها غير واجبة عن الجمهور، ولا خول ولا خلاف في كونها من شرائع الدين، وهي عند الشافعية والجمهور سنة مؤكدة على الكفاية، وفي وجه للشافعية من فروض الكفاية، وعن أبي حنيفة تجب على المقيم والموسر، وعن مالك مثله في رواية لكن لم يقيد بالمقيم.
وقال مالك اختيار شيخ الإسلام تيمية. نعم.
ونقل عن الأوزاعي وربيعة والليث مثله، وخالف أبو يوسف من الحنفية وأشهب من المالكية، فوافق الجمهور. وقال أحمد يكره تركها مع القدرة وعنه واجبة، وعن محمد بن الحسن هي سنتنا غير مرخص في تركها. قال الطحاوي وبه نأخذ وليس في الآثار ما يدل على وجوبها انتهى. وأقرب ما يتمسك به للوجوب حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه من وجد ساعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا، أخرجه ابن ماجه. وأحمد ورجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره، ومع ذلك فليس صريحا في الإيجاب. قال قوله قال ابن عمر هي سنة ومعروف، وصله حماد بن سلمة في مصنفه بسند جيد إلى ابن عمر رضي الله عنهما، وللترمذي محسنا من طريق جبلة بن سحيم أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية أهي واجبة، فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده. قال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة، وكأنه فهم من كون ابن عمر لم يقل في الجواب نعم أنه لا يقول بالوجوب، فإن الفعل المجرد لا يدل على ذلك، وكأنه أشار بقوله والمسلمون إلى أنها ليست من الخصائص، وكان ابن عمر رضي الله عنهما حريصا على اتباع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم يصرح بعدم الوجوب، وقد احتج من قال بالوجوب بما ورد في حديث مخلف بن سليم رفعه على أهل كل بيت أضحية، أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي، ولا حجة فيه لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق، وقد ذكر معها العتيرة وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية، واستدل من قال بعدم الوجوب بحديث ابن عباس رضي الله عنهما كتب علي النحر ولم يكتب عليكم، وهو حديث ضعيف أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني والدارقطني وصححه الحاكم فذهل، وقد استوعبت طرقه ورجاله في الخصائص من تخريج أحاديث الرافعي، وسيأتي شيء من المباحث في وجوب الأضحية في الكلام على حديث البراء رضي الله عنه في حديث أبي بردة بن نيار رضي الله عنه بعد أبواب. ثم ذكر المصنف حديث البراء وأنس رضي الله عنهما في أمر من ذبح قبل الصلاة بالإعادة، وسيأتي شرحهما مستوفى بعد أبواب. وقوله في حديث البراء رضي الله عنه إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، وفي وقع في بعض الروايات في يومنا هذا نصلي بحذف أن، وعليها شرح الكرماني فقال هو مثل تسمع بالمعيد خير من أن ترى، وهو على تنزيل الفعل منزلة المصدر، والمراد بالسنة هنا في الحديثين معنى الطريقة للسنة، للسنة بالاصطلاح التي تقابل الوجوب، والطريقة أعم من أن تكون للوجوب أو للندب، فإذا لم يقم دليل على الوجوب بقي الندب، وهو وجه إرادها في هذه الترجمة. وقد استدل من قال بالوجوب بوقوع الأمر فيها بالإعادة، ووجيب بأن المقصود بيان شرط الأضحية المشروعة، فهو كما لو قال لمن صلى راتبة الضحى مثلا قبل طلوع الشمس إذا طلعت الشمس فأعد صلاتك، وقوله في حديث البراء رضي الله عنه وليس من النسك في شيء، النسك يطلق ويراد به الذبيحة، ويستعمل في نوع خاص من الدماء المراقة، ويستعمل بمعنى العبادة، وهو عم يقال فلان ناسك أو أي عابد. وقد استعمل في حديث البراء رضي الله عنه بالمعنى الثالث وبالمعنى الأول أيضا في قوله في الطريق الأخرى من نسك قبل الصلاة فلا نسك له، أي من ذبح قبل الصلاة فلا ذبح له، أي لا يقع عن الأضحية. وقوله فيه وقال مطرف يعني ابن طريف بالطاء المهملة وزن عظيم، وعامر هو الشعبي، وقد تقدمت رواية مطرف موصولة في العيدين، وتأتي أيضا بعد ثمانية أبواب. قوله إسماعيل هو ابن علي وأيوب هو السختياني ومحمد هو ابن سيرين، والإسناد كله بصريون.
نعم، والقول المعتمد أنها سنة مؤكدة، والقول بأنها واجبة على الموسر قول قوي يا شيخ الإسلام، ولهذا قال شيخ الإسلام أرى أن ولي اليتيم لو ضحى من ماله لما كان عليه في ذلك بأس. نعم.
باب قسمة الإمام اللضاحية بين الناس. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن باجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة، فقلت يا رسول الله صارت جذعة، قال ضح بها.
صارت لي
ما عندي لي فيه قول قوله صارت جذعة، ولأبي ذر صارت لي جذعة.
طيب قال ضح بها.
فصارت لعقبة جذعة، فقلت يا رسول الله صارت جذعة، قال ضح بها.
نعم، هذا ترجم في قصة الإمام الأضاحي بين الناس. ذكر حديث عقبة بن عامر قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة وراوي الحديث جذعة، والمراد جذعة من الضأن، وقيل جذعة من المعز، فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة؟ قال ضحي بها. إن كانت جذعة من الظأن فلا إشكال في أنه ضحي بها، وإن كانت جذعة من المعز فيكون خاصا بعقبة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم خص خال البراء ابن النيار، خصه بالضحية بالجذعة أبو بردة ابن النيار، فيكون عقبة خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالجذعة كما أن خص أبو بردة ابن النيار. والأقرب أنه قصر في جذعة كان جذعة من المعز لأنه استنكر، قال يا رسول صار في جذعة يعني ما تضحي ما تجزي في الأضحية، فقال ضحي بها. ويؤيد هذا رواية البيهقي أنه قال ولن تجزي، في رواية البيهقي ولن تجزي عن أحد بعدك. وهذا وكأن هذه كان هذه الضحايا التي وزعها كان وزع من الغنيمة، وزعها الإمام وأمر أبا عبيد عقبة أن يوزعها، والرسول صلى الله عليه وسلم شريك معهم في الغنيمة وعقبة شريك. ولهذا المؤلف بوب لهذا في مسألة الشريك، قال باب وكالة الشريك للشريك بالقسمة، باب وكالة الشريك للشريك بالقسمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم شريك في الغنيمة وعقبة شريك، فالنبي وكل شريكه، وكله في أن يقسمها، هذه ضحايا غنم قسمها النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة، وأصاب عقبة جذعة من المعز، قال رسول الله بقيت في جذعة صارت في جذعة، قال ضحي بها، فدل على أن هذا خصوصية له، كما أن أبو بردة بن عياض خصه النبي بذلك. وأما إذا كان جذعة من الظن فلا إشكال فيه، الأضحية لا يجزي إلا وسنة من الإبل أو البقر والمعز، أو جذعة من الظأن، جذعة من الظأن على 6 أشهر، ومن المعز لا بد أن يكون له سنة، ومن البقر مسن ما له 2 سنين، تكون البقر على 7، ومن الإبل ما له 5 سنين. نعم.
باب الأضحية للمسافر والنساء. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي فقال ما لك يا نفستي، فقال ما لك يا نفستي، قالت نعم
أنا فستي، ما لك أنا فستي يعني أصابك النفاس هو الحيض. نعم.
وضبطها ضبطين يا شيخ.
نعم.
عندنا قال قوله أنفستي بهذا الضبط وضبط بضم النون أي أحضتي، وأما النفاس فلا يقال فيه إلا نفست بالبناء.
قيده الأصيلي أنفستي وغيره بضم النون، أنفستي يعني أحضتي، ووجد الفتح أنفستي، وقيل هو الحيض بالفتح، فقط في النفس بالفتح والضم، إذن فيها أوجه. نعم.
قبل أن تدخل مكة وهي تبكي فقال ما لك يا نفستي، قالت نعم، قالها إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا، قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر.
اللهم صل وسلم. هذه الترجمة للأضحية المسافر والنساء، أراد المؤلف فيها الرد على من قال إن المسافر ليس عليه أضحية كأبي حنيفة وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ضحى عن نسائه بالبقر وهو مسافر، فدل على أن المسافر عليه أضحية، وكذلك أيضا النساء. فيستفاد من الحديث مشروعية الأضحية للنساء ومشروعية الأضحية للمسافر وجواز الوكالة في الأضحية، فإنها وجواب الوكالة والنيابة في الأضحية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ناب عنهن عن نسائه، ولهذا ما علمنا دخل عليهم بالبقر بلحم البقر، فقلنا ما هذا، قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. لذلك أحكام استفاد من الحديث مشروعية الأضحية للنساء، مشروعية الأضحية للمسافر، مشروعية جواز الوكالة والنيابة في الأضحية، حيث أن النبي ناب عن النساء وضحى عن النساء بالبقر وفي الرد على من قال إن النساء لا أضحية عليهن، والرد على من قال إن المسافر ليس على أضحية. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه في حجة الوداع وهم مسافرون، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في حجة الوداع بكبشين أملحين أقرنين. وثالث مكان قريب من مكة، وكانت عائشة قد أحرمت بالعمرة أصابها الحيض واستمرت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة. قال ما لك، أنا فستي في دليل على أن الحيض يسمى نفاس، يسمى نفاس. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فيه دليل على أن الحيض مكتوب على بنات آدم. في الرد على من قال إن أول ما أصاب الحيض نساء بني إسرائيل وأن قبل ذلك كان لا يأتيه الحيض، الحديث يرد على، قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، من بنات آدم، من حواء بنات آدم إلى الآن، والنساء يأتيهن الحيض. فمن قال إن الحيض أول ما أتى بني إسرائيل فقد غلط، يرد على الحديث، يرد عليه دليل على أن الحيض يأتي النساء من زمن آدم وليس من زمن بني إسرائيل. وفي دليل على أن الحائض إذا كانت حاجة أو معتمرة فإنها تفعل جميع المناسك إلا الطواف بالبيت، إذا أصابها الحيض وهي حاجة فإنها تفعل المناسك كلها، تقف بعرفة وهي حائض، تبيث بمنى وهي حائض، تبيث مزدلفة وهي حائض، ترمي الجمار وهي حائض، تقصر مشعلها وهي حائض، تفعل جميع المناسك للطواف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، واللفظ الآخر افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وفي دليل أيضا على مشروعية الأضحية للحاج، هذه أحكام عدة، مشروعية الأضحية للحاج، أضحية المسافر، مشروعية الحجة، الأضحية للنساء، مشروعية النيابة في الأضحية، جواز النيابة في الأضحية، أن الحائض تفعل جميع المناسك إلا الطواف بالبيت، وأن دم الحيض مكتوب على بنات آدم من زمن آدم إلى الآن وليس من زمن بني إسرائيل. نعم نعم نعم. رحب كبشين قال أحدهما عن محمد وآل محمد، والثاني قال عمن لم يضحي من عن أمة محمد ممن شهد لله تعالى بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ. نعم، في حجة الوداع وفي المدينة الشارف هنا. وفي أيضا أن الأضحية تكفي عن الرجل وأهل بيته أضحية واحدة، لكن هذا ما يؤخذ من هذا، يؤخذ من حديث أخرى، يعني هذا فيه أنه ضحى عن النساء بالبقر. في حديث أبي أيوب كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلونه ويطعمون، فالشاة تكفي عن الرجل وأهل بيته. نعم نعم نعم. هذا لا أدلت على الوجوب، ليس هناك دليل يدل على الوجوب، ما أمر من يسمى كل أحد أن يضحي، ما قال ضحوا كل أحد. وهذا أيضا من الأدلة أن الذي ضحى عمن لم يضحي وصلي بكامل الحق، هذا أمر عام وأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كذلك صلاة العيد، فصلي قيل المراد صلاة العيد والنحر الله، وصلاة العيد الجمهور على أنها مستحبة أيضا مع هذا الأمر. شيخ الإسلام يرى أنها فرض، وأنها فرض سنوي، الصلاة والخمس هذه فروض يومية، والجمعة فرض أسبوعي، والعيد فرض سنوي. نعم، ومن العلماء قال أنها فرض كفاية. نعم نعم، لا شك أن الهدي واجب على المعتمر، على الحاج المتبتع والقارن، هذا الهدي لا بد منه، نسك من نسك الحج. أما الأضحية فهي سنة، وإن اكتفى بالحج بالهدي كفى يتدخل، وإن أهدى وضحى فهو أفضل، مثل السنة الراتبة تكفي عن تحية المسجد، إذا دخل المسجد قبل صلاة الظهر وصلى السنة كفى عن تحية المسجد، وإن صلى سنة إحداهما تحية المسجد والثانية راتبة فهو أفضل. كذلك الأضحية والهدي يتدخلان، وين أهدى وضحى هو أفضل. نعم،
الرجل شاة له الأفضل بينه والأصل ولأهل بيته، ولو كان له أربع زوجات ولو إدخال ميت فيها، وإذا كان له إخوة في بيت واحد فتكفيهم شاة واحدة، وينبغي أن تذبح في بلده لأن فيها إحياء للشعيرة وإظهار لها، فلا ينبغي أن تذبح في الخارج كما يفعل البعض لأن فيها تفويت لسنن كثيرة. أما من أراد أن يذبح في الخارج ويتصدق في غير الأضحية،
يعني هذا بين بينه أن الأضحية تكفي عن الرجل وأهل بيته ولو كانوا 100، إذا كانوا في بيت واحد، إذا كانوا إخوة في بيت واحد. أما إذا كانوا في بيوت متعددة كل واحد له بيت مستقل فكل واحد عليه أضحية، هذا السنة. والسنة أن تذبح في البلد، يذبح الإنسان في بلده يشاهدها أولاده في إظهار الشعيرة، شعيرة عظيمة. وما فعله بعض الناس وبعض المؤسسات يأخذون دراهم ويذبحونها في الخارج، هذا فيه يعني في إخفاء للسنة، ينشأ الأولاد لا يعرفون السنة. وليس السنة أن الإنسان يذبح في غير بلده، بل السنة يذبح في بلده في بيته أمام أولاده، يظهر الشعيرة، يأكل ويهدي ويتصدق، ثم يعطي دراهم الناس يذبحونه في الخارج، هذا مخالف للسنة. لكن ما في مانع أنك تصدق عليه، تعطيهم دراهم يذبحونهم أضحية لهم، وأنت تذبح أضحيتك في بيتك وتعطي تصدق على من أردت، تعطيهم دراهم يذبحون ضحايا عن أنفسهم صدقة. وهذا تساهل كثير من المؤسسات الآن، يظن هذا في فضيلة، وبعضهم يقول أن الناس ليسوا بحاجة إلى اللحم، فالأولى أنك تعطي دراهم تذبح أضحيتك في الخارج بعيد عن بلدك، هذا غلط كبير، لأن المقصود من الأضحية إراقة الدم والأكل وإظهار الشعيرة، سنة الخليلين، سنة إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، هذه ما تفوت ولو كان كل أهل بيت يذبح، تظهر هذه الشعيرة في بيتك وأمام بلدك، تأكل منها، تتقرب إلى الله بإراقة الدم، تشاهدها وهي تذبح، تشاهد أولادك شو على فالسنة. فهذه السنن وهذه المعاني العظيمة تفوت لمن أعطى دراهم يذبح عن في مكان بعيد عن بلده وعن بيته. نعم هذا سهل، هذا يذبح ويأتي بها إلى بيته، هذا أسهل، يعني يريد مثلا ليس عنده مكان يذبح وكذا، لكن هو يذبح في البيت أفضل أولى. نعم لا هذا لا يستمعان، مختلفان. يعني تقول يعني إذا جاءه مولود وصار اليوم السبع ويوم العيد، والله هذا قد يقال أنه في هذه الحالة، يعني هذا خاص بمن صادف العقيقة اليوم السابع هو يوم عيد الأضحى، فهل يتداخلان؟ هم الآن الأقرب أنهم مختلفان الآن، كل واحدة لها سبب. فالأولى في مثل هذه الحالة يذبح اثنتان، أضحية وعقيقة مختلفتان، هذه لها سبب وهذه لها سبب، ولا يقال إن تكفي واحدة عن رجل أهل بيته لأن السبب مختلف، هذه عقيقة وهذه أضحية. إنما اللي يقول بعض الناس يقول أنا مضحي باثنتين، ولا ترك هذا أولى، يكفي أضحية واحدة عنك وعن أهل بيتك وعن أولادك وعن أمواتك أيضا، هذا ما يمكن، لا ما يصلح، ما تدخلني، هذا مختلف. نعم من جسد.
باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال يا رسول الله إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر جيرانه وعندي جدعة خير من شاتي لحم، فرخص له في ذلك، فلا أدري أبلغت الرخصة ممن سواه أم لا. ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها.
نعم هذا الترتيب. باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر، يعني اتباعا للعادة بالالتذاذ بأكل اللحم يوم العيد، وأشار إلى قول أبي بردة إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، استدل به بعضهم بقوله فليعد على وجوب الأضحية، وهو أبو حنيفة ومن تبعه قالوا هذا أمر، قال من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، قالوا هذا الأمر يدل على الوجوب، استدل به أبو حنيفة ومن قال بالوجوب، ولكن الجمهور أجابوا بأن هذا الأمر صرفه عن الوجوب أدلة أخرى دلت على عدم الوجوب، قالوا هذا صحيح أمر والأمر وجوب، لكن صرفه أدلة أخرى كحديث أم سلمة في صحيح مسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا، فقالوا قوله إذا أراد أحدكم يدل على عدم الوجوب، حيث جعل الإرادة إليه وجعل له الخيار في أن يضحي، قال إذا أراد، قال هذا يصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، وقوله ثم انكفى يعني مال إلى كبشي فذبحهما، وقوله فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا، هذا الشك سبق في هذه البراءة في الترجمة الأولى أن هذا خاص بأبي بردة بن عياض وأن الرخصة خاصة به، قالوا فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا، الصواب أنها خاصة بأبي بردة، سبق في الحديث السابق ما يزيل هذا الشك وأن خاصة بأبي بردة، خفي هذا على أنس فقال ما قال، قالوا قام إلى غنيمة فتوزعوها من التوزيع والتفرقة يعني تفرقوها، وفي لفظ تجزعوها من الجزع، من الجزع هو القطع أي اقتسموها حصصا حصصا، قيل المراد بعد الذبح أخذ كل واحد قطعة من اللحم، وقيل المراد أخذ حصة من الغنم جزء من الغنم، والأقرب أن أخذ حصة من الغنم توزعوها كل واحد أخذ نصيبه. نعم.